أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكر في الدرس الماضي في مبحث اللذة والألم، أو قيام اللذة والألم بالله، هي في قيام اللذة والألم الواجب. ووصل الحديث إلى البحث اللاحق وهو اجتماع الظل. وكنا في الدرس الماضي قد أشرنا إلى أنه هذه القضية، وهي قضية إطلاق اللذة أو الألم، أو جواز إطلاق اللذة والألم عليه سبحانه وتعالى، أو إطلاق المضطر عليه كما قد يعني يكون دقيقا في الاشتقاق. وقع الكلام فيه في نهاية الأمر على ما ذكر المصنف بين طرفين، أحد الطرفين هو الفلاسفة، وأشاروا إلى أنه لا مانع من أن تكون اللذة العقلية التي هي إدراك ذاته، ولا مانع من أن يكون يعني الواجب موصوفا باللذة بهذا المعنى، وهي اللذة العقلية. وقال المصنف بأنه وقع الكلام في هذه القضية بين يعني راض بهذه المسألة وبين رافض لها، وأشار إلى أحد الرافضين وهو المحقق البحراني صاحب شرح النهج، صاحب الكتاب الذي أشار إليه في الهامش، وهو ونقل العبارة منه، وهو قواعد المراد في علم الكلام. وأشار إلى أنه رفض مثل هذا الأمر باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ليس هناك إذن شرعي في ذلك. هذا الكلام أشرنا يعني في الدرس الماضي إلى أنه هل يمكن القول، وقلنا بأن الأخوات يمكن أن يتأملن في ذلك، وهو أنه هل يمكن القول بأن الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في قضية ثبوت اللذة العقلية لله سبحانه وتعالى إنما هو خلاف لفظي، بمعنى أن أحد هذين الطرفين يسميها يعني يشير إلى اسم، والآخر يشير إلى اسم آخر الذي يعبر عنه بالخلاف اللفظي. ويمكن أن يقال بخلاف ذلك أنه الخلاف ليس لفظيا إنما هو خلاف مبنائي، أنه بناء على كذا يمكن القول باللذة العقلية، وبناء على يعني بناء على المبنى الآخر أو المبنى المعاقد اللي هو قضية يعني الأساس اللي هو قضية وقتية الأسماء، لا يمكن القول بقضية يعني اللذة العقلية. هنا مطلب مهم، وهو أنه في بعض الأحيان تكون القضايا التي تطرح على أساسها المباحث العلمية متعلقة بمباني خاصة، هذه المباني إما أن تكون ضمن إطار خاص يعني ضمن يعني إطار مذهب أو جماعة أو ما شابه، فيكون الحديث ضمن أطر أو يعني المعالم العامة لتلك الجهة اللي هي يتعلق يعني الكلام بحسب مبانيها، وحيث أنه الكلام هنا كأنه لا علاقة له بقضية المذهبية باعتبار كلام داخل يعني الجماعة الواحدة، يمكن القول لأنه في هذا المطلب القضية تخص جانبا مهما، وهو جانب قبول مثل هذه المسألة وعدم قبولها. قبول مثل هذه المسألة وهي قضية توقيفية الأسماء بالنسبة إلى الله يعني بالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى، هذه قضية يعني أشار إليها المصنف في مبحث سابق، كما يعني ربما أشرنا في يعني في مبحث سابق إلى ذلك. وهذه القضية بناء على كون هذه القضية ثابتة، فيكون هذا المبحث ليس قابلا للأخذ والرد، يعني باعتبار أنه الخلاف ليس خلافا خارجيا إنما هو خلاف داخلي. فإذا كانت هذه القضية أساسا قضية ثابتة يعني قضية توقيفية الأسماء، فبناء على هذا الفرض يمكن أن يقال بأن قضية الوصف باللذة هذه قضية لا يمكن قبولها باعتبارها ماذا؟ تتعارض مع ما هو ثابت يعني بقول واحد من قبل يعني علماء هذا المذهب. وأما إذا كانت القضية ليست هكذا بل كانت القضية قابلة للأخذ والرد، لأنه يمكن أن يقال لأن الصفات الإلهية قد يقال بتوقيفيتها وقد يقال بعدم ماذا؟ بعدم توقيفيتها. فهناك قول بالتوقيفية وقول في قبال القول بالتوقيفية. فإذا كانت القضية هكذا، هذا الذي يعبر عنه في المطالب العلمية يعني بالطرح المبنائي. إذا كانت القضية مبنية على هذا الفرض الأخير، وهو أنه هناك من يقول بتوقيفية الأسماء وهناك من يقول بعدم توقيفية الأسماء، فتكون القضية بناء على عدم القول بتوقيفية الأسماء، يعني لا مانع من ذلك، كما أشار حتى الذين قالوا بأنه ليس هناك إذن شرعي. فكأن هؤلاء الذين أشاروا إلى قضية الإذن الشرعي هم يعتقدون أن القضية في حد ذاتها لا مانع منها، ولكنها مع ذلك تحتاج إلى إذن شرعي بناء على توقيفية الأسماء. وأما الذين لا يرون قضية التوقيفية أساسا قضية ثابتة، بل هي قضية يعني يمكن الأخذ والرد فيها، فبناء على هذا يمكن القول بأنه يمكن وصفه سبحانه وتعالى باللذة باعتبار أنه ليس هناك ما يمنع من هذا الأمر، لأن قضية توقيفية الأسماء الإلهية قضية مبنائية. فبناء على قولنا بعدم التوقيفية لا نرى مانعا من وجود ماذا؟ من وجود هذا الإطلاق ومن وجود هذه التسمية. طبعا المصنف أشار على هذه القضية في قوله تحت عنوانها الأسماء الله توقيفية، قال في ذلك نقل غير واحد من المتكلمين والمفسرين أن أسماء تعالى وصفاته توقيفية، وجوزوا لها الإطلاق كل ما ورد في الكتاب والأحاديث الصحيحة دعاء أو وصفا له وأسبارا عنه، ومنعوا كل ما لم يرد فيهما وسوموا ذلك إلحادا في أسمائه، وعلى ذلك منع جمهور أهل السنة كل ما لم يأذن به الشارع مطلقا، وجوز المعتزلة ما صح معناه ودل الدليل على اتصافه به ولم يوهم إطلاقه نقصا، وقد مال إلى قول المعتزلة بعض الأشاعرة كالقاضي الباقلاني، وتوقف إمام الحرمين الجويني. نعم، هذا بالحقيقة يدلل على أن القضية ليست قضية ثابتة بل هي قضية قابلة للأخذ والرد. فبناء على كونها كذلك وأنها قضية قابلة للأخذ والرد، فالقضية أساسا ليست قضية خلاف لفظي بل هي قضية خلاف مبنائي. فإذا كانت قضية خلاف مبنائي هنا يمكن أن يقال لأن هذه المسألة وهي مسألة اللفظة مطروحة وفق هذا الإطار، مطروحة وفق هذا الأساس، وهو أساس يعني الأساس المبنى. ومن هنا نسأل المصنف الذي هو يعني المصنف الملخص أنه هل أن ما ذكره العلامة البحراني المحقق البحراني يعني صاحب قواعد المرام بقوله هذا الذي أشار إليه المصنف، هذا هل هو صلب ما أشار إليه المصنف أو أنه هذا أمر آخر؟ كأنه تقول أن المصنف يعني العلامة السبحاني لم يشر إلى القضية بحقها، وأنا أريد أن أزيد عليه بما يرفع ذلك يعني ذلك الانتباه، بما يرفع ذلك النص، بما يرفع ذلك يعني التفسير عنه كما يعني قد يعتقد، أو أنه لا تقول بأنه نحن نريد أن نؤيد ما ذهب إليه المصنف ونأتي بما يؤيده. وكأن العلامة يعني البحراني صاحب الشرح شرحنا البلاغة في كلامه هذا ينطق على لسان ماذا؟ ينطق على لسان المصنف الأصلي وهو العلامة السبحاني. في الحقيقة هذا الأمر ربما ليس دقيقا يعني بتمامه، لأنه العلامة يعني السبحاني أساسا لا يرى قضية يعني مانعة من ذلك إلا قضية التوقيفية. هنا المصنف اللي هو يعني أصلا المصنف الذي أشار إلى كلامي وهو كلام العلامة البحراني أراد أن يقول بناء على توقيفية الأسماء الأمر ليس مقبولا، نحن لا نتحدث عنهم بالمعنى، نحن لسنا من المعتزلة الذين يجوزون ذلك، نحن نتحدث أن القضية إطلاق الأسماء تحتاج إلى إذن شرعي، فإن إذن نحن نرى بأن الأسماء الإلهية أسماء توقيفية. هذا أول الكلام وآخر الكلام. ولذلك لا ينازعهم في المعنى الذي يشيرون إليه مهما ذوقوه، مهما يعني جملوه، مهما أزالوا يعني ما به من نواقص، لأنه مهما بلغ من الحسن لا يعطيهم الحق، يعني لا يعطيهم ذلك الحق في إطلاقه على الواجب سبحانه وتعالى، باعتبار أن نفس الإطلاق يحتاج إلى إجازته، وهذه الإجازة حيث أنها مفقودة، فمن هنا نقول لهم لا يحق لكم هذا الوصف، لأن الإجازة يعني مفقودة في المقام. أما المصنف الذي هو العلامة السبحاني فكأنه لم يشر إلى مثل هذه القضية، أراد أن يفرق بين أمرين، أنه نحن عندما نقول بأنه هناك توقيفية أسماء، فإذا لا شبهة في أنه لا يجوز وصفه سبحانه وتعالى بغير ما وصف به نفسه أو ثبت أنه قد وصف بذلك في دعاء أو في حديث أو ما شاكل ذلك. وإذا لم يثبت ذلك فنحن نمنع من أن يوصف بما لم يثبت. أما إذا نظرنا إلى القضية من جهة أنه سبحانه وتعالى مثلا يمكن أن يوصف بأنه مبتهج بذاته أو غير ذلك لإدراكه مثلا ذاته وهي الذات التي هي أتم الموجودات، هل هناك ما يمنع من نفس هذا أو لا؟ نقول أنه هذا من ناحية الحقيقة شيء، ومن ناحية التكمن شيء آخر. فبناء على القول بالتوقيفية الأمر كما ذهب إليه يعني صاحب القواعد المرام باعتبار أنه هذا قول، ولكن هو يقول ما يقول بناء على ما يرى. أما أن المصنف يتابعه في كل شيء هذا أمر ثاني، لأنه لا بد أن نثبت بأن المصنف يعني العلامة السبحاني يرى بأن الأسماء توقيفية في الأصل، ثم بعد ذلك علينا أن نؤكد أنه بناء على هذا الرأي، بناء على هذا المبنى، لا يحق لشخص أن يسمي الله سبحانه وتعالى باسم أو يصفه بصفة لم يصف ولم يسمي نفسه بها فيما أثر عنه أو فيما وصلنا من نصوصه. ومن هنا نقول بأنه ليس الخلاف خلاف لفظي، بل الخلاف خلاف مبنائي، ولا بد من طرح القضية بطريقة يعني أكثر شمولية، باعتبار أن المصنف كأنه تجاوز على الرؤية يعني الحقيقية في هذا المجال، ولم يجعل المسألة بناء مبنائية حتى يعني تكون القضية قضية طرح علمي، لأن الطرح العلمي أساسا إذا ما أخذ جانبا واحدا جانبته الحقيقة، لأنه لا يريد أن يثبت الطرح العلمي في بعض الأحيان، لا يريد أن يثبت الطرح العلمي في بعض الأحيان يريد أن يطرح يعني يطرح البحث العلمي. فطرح البحث العلمي لا بد أن يسبق عملية توظيف هذا الطرح في إثبات يعني المعتقد. أولا على الإنسان أن يطرح البحث العلمي طرحا يعني لكل ما له من الخصوصيات، ثم بعد ذلك عليه أن يخرج من هذا الطرح بما يراه، ثم بعد ذلك يأتي بما يعني يكون سندا لما يراه. أما جعل ذلك الأمر بهذه الطريقة ربما يكون فيه نوع من يعني من الاختلال في هذا يعني في هذا الجانب المنهجي، هذا جانب منهجي، ولكنه له تأثير علمي، والتأثير العلمي في الجوانب المنهجية أمور قد يقال بأنها يعني أمور غير مكتفرة، باعتبار أنه المنهج العلمي في بعض الأحيان له آثار شكلية، هذه الآثار الشكلية لا تعبر تعبيرا تاما عن شخصية الكاتب أو الباحث، ولكنها إذا أثرت تأثيرات علمية قد يعني تخفض كثيرا في شخصية يعني الإنسان الكاتب. على كل حال هذا تمام الكلام في هذه القضية. أما القضية الأخرى التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا اليوم هو أنه في المبحث السابع الذي هو في الصفة السابعة التي أراد أن يشير إليها أو أن ينفيها عنه سبحانه وتعالى، وهي صفة الرؤية. وعقد المصنف لهذا البحث يعني عقد له بحثا طويلا جدا، يعني بحثا طويلا زي كما يعني عقد يعبر، وأشار إلى أنه القضية محسومة بالنسبة إلى بعض الجهات، وأشار إلى تلك الجهات. طبعا أشار إليها بالعنوان، يعني أشار إلى تلك الجهات بالعنوان. أولا هناك في القضايا الكلامية جهة أو عنوان عام يعبر عنه بالعنوان العدلي، هؤلاء العدلية هم الذين يعني يقولون بالعدل على الله، خلافا لما ذهب إليه البعض من أنهم لم يقولوا بوجود ذلك، بل قالوا ماذا؟ يعني بأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في قبال هؤلاء، يعني هؤلاء الذين يعني أشرنا إليهم، يرون ماذا؟ يرون أنه لا يمكن أن تحصل عملية الإضفاء، عملية الرؤية. هذه عملية الرؤية التي وقع الحديث عنها، تارة يمكن أن يقول الإنسان أن عملية الرؤية هذه تحصل هنا في الدنيا، وأخرى يقول أنها لا تحصل هنا في الدنيا، إنما تحصل ماذا؟ في الآخرة. فهل أن قضية الرؤية عندما طرحت في هذا المبحث كانت تتعلق بهذين المحلين أو كانت تتعلق بمحل دون آخر؟ نقول أن الذين ذهبوا إلى هذه المسألة أشاروا إلى القضية بعمومها، ولكن وقع الكلام في بعض هذه التفصيلات على أنه يمكن أو لا يمكن ببعض التفصيلات، وقع الكلام في التفصيلات. أما الذين ذهبوا إلى هذا الرأي الذي هو أشار إليه المصنف بالعدلية، اللي هم الذين يعني نقل عنهم الاتفاق على هذا الأمر، بناء على ما لهؤلاء العدلية من رواسب فكرية ترجع في الأعم الأغلب إلى المناهج العقلية في طرح المسائل، في يعني في التعاطي مع المطالب الكلامية، هؤلاء يرون بأنه قضية الرؤية أمر مستحيل عليه سبحانه وتعالى، سواء فرضنا ذلك يعني يحصل في هذه الدنيا أو فرضنا ذلك يحصل ماذا في الآخرة. بناء على أي شيء؟ بناء على ما ارتكز في أذهانهم وارتكز في أذهان جميع أصحاب المنهج العقلي بأن الرؤية لا تحصل إلا بماذا؟ إلا بحصول يعني المرئي في مكان، وإلا لا يمكن للإنسان الآن إذا لم يكن يعني المرئي محصورا في مكان يمكنه أن يدخل في يعني في هذا الجزء البسيط في عين الإنسان الرائي، لا يمكن أن يكون ماذا؟ منفصل. ولذلك عندما يصل الحد في بعض الأحيان في عملية الرؤية إلى أن يتجاوز الجسم حدا معينا، يمكن أن يصل إلى حد لا يرى. ولذلك عندما تبتعد الأجسام عن نواظر الإنسان، عن ناظري الإنسان، يمكن للإنسان أن يراها ما دام قادرا على إدخالها ماذا في يعني في أداة إدخاله. وأما إذا خرجت عن حدود وسلطة تلك الأداة، فإنه حينئذ لا يقال له ماذا؟ لا يقال بأنه قد أبصر. وكذلك إذا اقتربت قربا شديدا بحيث ماذا؟ بحيث سدت على عينيه المنافذ، وكذلك يمكن له أن يكون ليس مبصرا. من هنا نقول بأنه هل عملية الإبصار في مثل هذا البحث العلمي الكلامي تفسر بهذه الكيفية أو تفسر بكيفية أخرى؟ طيب الكلام أنه هؤلاء يرون القضية بهذه الكيفية، فإذا كانت يرونها إذا كانت يعني القضية بهذه الكيفية فالأمر بسيط. أي إنسان الآن يأتي به من الشارع نقول له هل يمكنك أن تجعل الله في مثلا في هذه الأداة التي ترى فيها الأشياء؟ فيقول لك كلاما واضحا بينا بأنه مثلا يمكن أو لا يمكن، قضية واضحة. ولكنه هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الذين ذكروا هذه الآراء، أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يلتفوا على هذه المسألة، فطرحوا قضية أخرى لا تتعلق بهذا الطرح البسيط، بل تعقده، لا من أجل يعني لا من أجل بيان أحقية هذا الرأي بصورة علمية، بل من أجل يعني من أجل عدم الرضوخ للآخر، لأن الآخر عندما حدثهم في زاوية معينة أرادوا أن ينتهوا من ذلك، فلجأوا إلى مثل هذه القضايا. كما هو الحال في قضية كلام الإلهي، فإن هؤلاء عندما يعني وجدوا بأن القضية قضية يعني قضية غير قابلة يعني للتوقع بأنها مثلا صفة قديمة، أشاروا إلى أنها ماذا؟ قائمة بالذات الإلهية حتى يعطوها حق بالذات الإلهية. ومن هنا الآن عندما يعني هؤلاء يقولون مثلا شخص مثلا بأنه يعني شخص مثلا ينفي وجود الكلام شخص من صفات الله، يعني مباشرة يتهمونه بالكفر، لأنه يعتقدون بأن صفة الكلام صفة قائمة بالذات، والصفة التي تقوم بالذات نفيها يؤدي إلى ماذا؟ إلى نفي الذات. ومن هنا يؤثرون الآثار السلبية على نفي مثل هذه الصفة، مع أنه الحق أن ما أن ما ذكروه من معنى الكلام وهو الكلام النفسي إنما هو ماذا؟ إنما هو نوع يعني نوع ترهات نوع كلام لا معنى له، لم يستطيع إثباته بأي معنى من المعاني، وحتى ما استدلوا به من يعني من استدلالات وأنه شيء آخر غير العلم غير الكراهة غير الإرادة، كلها يعني أوهام بعضها فوق بعض، لم يستطيع الوصول إلى نتيجة معها. هذا كله بناء على أي شيء؟ بناء على رغبتهم في الهروب من المعنى الذي يعني أشير إليه يعني في كلمات المعتزلة وأشير إليه في كلمات يعني مذهب الشيعة. ولذلك هنا يلجؤون إلى نفس المنجب الذي ذهبوا إليه هنا، باعتبار أن مثل هذه القضية نريد أن نسوغ يعني القول بها، فإذا أردنا أن نسوغ للإنسان الاعتقاد بمثل هذه القضايا فلا بد أن نأتيه ماذا؟ نأتيه بسند. هذا السند إذا كان سندا واضحا فآثار السند الواضح تكون واضحة، وأما إذا جئنا بسند لم يسبق إليه أحد وهو أن يأتي بمعنى لم يسبق إليه أحد، كما أنه كما في قضية الكلام النفسي، فإن هناك نوع من يعني من التساؤل العريض الذي يبقى واضح دون إجابة، لماذا تلجؤون إلى هذه المعاني وهذا المعنى الذي يريده يعني وهذا المعنى الذي يراد في مثل هذه القضايا معنى واضح؟ حتى هؤلاء لجؤوا إلى هذه القضية هنا أو لا؟ هم لجؤوا ليس إلى هذه القضية، يعني هم لجؤوا هناك إلى التفسير، بما لجؤوا هنا إلى ماذا؟ إلى الحاشية. في هذا المقام لم يلجؤوا إلى التفسير كما لجؤوا هناك في مبحث الكلام، بل لجؤوا هنا إلى الحرفية، فقالوا بأن الحرفية هنا تقتضي مثل هذا الرأي كما يعني قد يشار إلى ذلك. وربما حاولهم على ذلك وجود بعض الفرق الإسلامية أو التي تنسب للإسلام أو التي تحسب على الدين الإسلامي، ممن هم أساسا لا يرون بأسا حتى في وقوع مثلا الحوادث بالنسبة إلى الذات الإلهية، يعني كون الذات الإلهية محلا للحوادث. ومن هنا قالوا بأنه أساسا نحن لا نرى بأسا في هذه القضية، لماذا أنتم تعتقدون يعني خلاف يعني اعتقادنا؟ القضية ليست لها هذه يعني هذا الأثر السلبي، نحن نتبع ماذا؟ نتبع الدليل، والدليل قام على أنه هذه القضية حاصلة ووردت نصوص، وهذه النصوص التي وردت نعطيها حقها في التأثير، فإذا سلبتم هذه الحقوق يعني فإذا سلبتم هذه النصوص حقها في التأثير فهذا منهجكم، هذا طريقكم، نحن لا نلجأ إلى هذه القضية. هذا الذي طبقوه هنا كان من المفترض أن يطبقوه ماذا؟ كان من المفترض أن يطبقوه ماذا؟ في مكان آخر الذي هو المكان الذي يحصل يعني استفادة هذه المعاني فيه، ولكنهم هنا أصبحوا حرفيين أكثر من يعني من الحرف نفسه، فأرادوا أن يثبتوا هذه القضية باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه وردت عندهم بعض النصوص التي يعني تشير إلى هذا المعنى الذي يريدون إثباته. طبعا هذه القضايا التي يعني يذكرونها ربما في بعض الأحيان الإنسان يعني يجد أن هؤلاء مساكين، لأنهم ليس عندهم منهج علمي لمحاكمة الأحاديث التي أو النصوص التي يعتقدون بأنها أحاديث صحيحة، بناء على المنهج العلمي الذي يرى بأنه القرآن الكريم إذا ورد فيه ما لا يمكن مثلا يعني المصير يعني ما لا يمكن يعني الخلاص من مدلوله الواضح الصريح، يمكن أن يعد ماذا؟ يمكن أن يعد مراطا ملاكا للرجوع إليه. ولذلك ورد عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الروايات التي يمكن أن تكون مخالفة لكتاب الله يعني لصريح كتاب الله، هذه الروايات يضرب بها عرض الجدار، وهؤلاء يجدون بصورة واضحة أن بعض الآيات القرآنية ذكرت بصورة واضحة قولها تعالى لا تدركه الأبصار، فهذه لا تدركه الأبصار كافية الدلالة على أنه لا يمكن إدراكه من يعني من حيث يعني من حيث هذه الآلة وهي الإبصار، فكيف يمكن لنا أن نترك هذه المنهجية العلمية الصحيحة في محاكمة النصوص ونلجأ إلى نفس النصوص ونجعل تلك النصوص التي يمكن أن يكون مدلولها اللفظي
بحسب الوضع يمكن أن يكون الإنسان قد استعمله في غير المعنى الذي يظهر منه، وهذا أمر ليس بدعة في حد نفسه، إنما هو أمر مسبوق وهو أمر موجود في كلام العرب. فهؤلاء عندما ينظرون إلى هذه القضية ينظرون إلى القضية بحسب نتائجها، لا ينظرون إلى القضية بحسب يعني تفصيلاتها وبحسب أدلتها التفصيلية، ولا يريدون أن يجمعوا بين هذه الأدلة التفصيلية للوصول إلى غاية موحدة، إنما يريدون ماذا؟ أن يكون لهم رأي مختلف عن بقية الأرض. ولذلك هم يرون كما يرى غيرهم ويرى كذلك الأشاعرة، لأنه يعني أبو يعني الحسن الأشعري في كتابه الإبانة ذكر ذلك صريحا، وأنه ماذا؟ وأنه يمكن أن يعني يرى في يعني في يوم القيامة برؤية واضحة كما في كتابه الإبانة والتي أشار المصنف إليها. هؤلاء ذهبوا إلى هذه القضية بصورة واضحة، وعاونهم على ذلك من رأى بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون جسما، وعاونهم على ذلك من قبل بأن الله يكون على ذلك يعني يمكن أن يكون محلا ل يعني ال نعم ال يعني محلا للحوادث. وطبعا من الذين عاونوهم على ذلك من عرفوا على طوال يعني التاريخ الإسلامي بأهل الحديث الذين كانوا أكثر الناس تعصبا للنصوص وأكثر الناس يعني دفعا لأحكام العقل، لأنهم لا يقبلون بأن يكون للعقل مكان بين النصوص. ولذلك هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذه القضايا رغم كونهم أنهم لا يريدون من خلال هذا الرأي أن يثبتوا أن الله مثلا جسم، أو يثبتوا أن الله مثلا يعني موجود في جهة، فهؤلاء وقع الذي يعني وقع في بالهم شيء، وهو قالوا بأنه ما دمنا هنا في هذه الدنيا نعلم بأن الرؤيا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تحصل إلا من خلال قضية ماذا؟ قضية يعني الحركة في مكان والحصول في مكان وغير ذلك، وهذا يستلزم الجسمية بمعنى من المعاني. على أي معنى ذكرناه يمكن أن يستلزم الجسمية، يستلزم الجهة على أقل تقدير. ولذلك هؤلاء نظروا إلى هذه القضية وقالوا بأنه نحن نتنازل عن بعض هذه المعتقدات، لا نتنازل عن المعتقد الأصلي، وإنما نتنازل عن بعض هذا المعتقد. الذين أشاروا إلى المعتقد بصورة واضحة قالوا بأنه الرؤيا لا حدود لها، يعني بمعنى أن الرؤيا لا تختلف الحال فيها سواء كانت في هذه الدنيا أو كانت في الآخرة. أما هؤلاء الذين لا يرون أن الجسمية بالنسبة إليه تعالى لا يرون أنه في جهة يعني من الجهات أو يثبتون له الجهة، قالوا بأننا يعني هو قالوا في يعني في أنفسهم قالوا بأننا لو قلنا بأنه يمكن أن يرى في هذه الدنيا لازم من ذلك ماذا؟ إثبات توازن الجسمية، وبالتالي إثبات الجسمية أو إثبات الجهة. ونحن نقول بأنه لا يمكن أن يكون في جهة، ثم كيف يمكننا أن نقنع أتباعنا بأنه يمكن أن يرى في هذه الدنيا ومع ذلك لا يكون في جهة؟ من هنا ماذا؟ قالوا بأنه لا، القضية تتبع الآية القرآنية، والآية القرآنية لم تدخل الدنيا، قالت الآخرة، وإذا قالت الآخرة فنحن نثبت له الرؤيا ماذا؟ في الآخرة فقط، ونقول بأنه في الآخرة يراه بعض الناس الذين يستحقون رؤيته سبحانه وتعالى. وهذا نوع من الهروب من قضية يعني من قضية الجهة والجسمية إلى قضية أخرى، وهذا يعني كأنهم يقولون بأنه قوانين الآخرة يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون لها يعني حساب آخر ليس كحساب الدنيا. الآن نحن عندما نقول بأنه مرئي في الدنيا فمعنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك أنه لا بد أن يكون في جهة، لا بد أن يكون جسما، ولكن في الآخرة قانون خاص، هذا بعد الآخرة أمر آخر، لأنه ورد النص لأنه ينظر إليه في الآخرة ونحن نتعبد في هذا النص. أما أن تقول بأنه هذه رؤية بصرية فنحن نقول بأنه هذا ما دل عليه الإدلة. حتى الآن لما يعني يمكن هذا الذي ذهبوا إليه، هل يمكن أن نقل الكلام إليه، هل يمكن نقل الكلام إليه أو لا يمكن نقل الكلام إليه؟ إن شاء الله يأتي الحديث عنه، لأنه هل يمكن نقل الكلام إلى العالم الآخر ومحاولة محاسبة هؤلاء الذين يعتقدون بالرؤية في ذلك العالم أو لا؟ لأنه القضية إذا كانت هنا ممنوعة فلماذا فرقتم بين الرؤية في هذه الدنيا والرؤية ماذا في الآخر؟ المصنف في بداية الأمر أراد أن يذكر الآراء حتى نذكر الآراء ثم حتى نبين يعني محل النزاع، لأنه قد ينظر الناظر يعني من بعيد، يعني الناظر الذي لا علاقة له بهذا البحث من الداخل من الشخصي، ينظر إلى القضية ويجد أن هؤلاء الذين يتحدثون بهذه القضية كأنهم أناس لا أقول لهم، لأنه لا خلاف في أنه رؤية بمعنى البصر، والبصر بمعنى الجسم، والجسم بمعنى الجهة، والجهة بمعنى المكان، والمكان بمعنى الحاجة. هذه أمور لا يمكن يعني المصير إليها والتغافل عن ملزوماتها عن لوازمها الواضحة. فلذلك المصنف بعد أن ذكر بأن هؤلاء لهم هذا الرأي وهؤلاء لهم هذا الرأي وهؤلاء لهم الرأي الثالث، قال بأنه قد نتهم بأننا في هذا البحث نكون أكثر تزادة من الثالث. فعلينا إذن ماذا؟ علينا إذن أساسا هل مقصودنا من الرؤية هذا المعنى الذي يفهمه كل إنسان، أو المقصود من الرؤية ماذا؟ الرؤية التي وردت في الأدلة، هذه الرؤية التي وردت في الأدلة هي نفس هذه الرؤية التي نفهمها أو شيء آخر؟ لابد من تحرير هذا الذي عبر عنه في كثير من المطالب العلمية بتحرير محل النزاع، فلابد من فهم محل النزاع، لأنه تحديد محل النزاع في بعض الأحيان كثيرا ما يحل يعني بعض المشاكل، أو يجعل بعض مثلا أصحاب الرأي مثلا يرون ما لا يرون قبل يعني قبل تحديده. لذلك قال المصنف اتفقت العجلية على أنه تعالى لا يرى بالأبصار. هذه العجلية الإشارة إلى منهجين معروفين، هما منهج المعتزلة ومنهج يعني الإمامية أو الشيعة الإمامية، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما غيرهم، غيرهم يعني غير هؤلاء، باعتبار أن غير الشيعة وغير المعتزلة لم يرى بأسا في ذلك، على أقل تقدير مجموعهم لم يرى، حتى لعله بعض الأحيان تجد أن البعض ربما يرى مثل هذا، لكنه المذهب الموجود يرون ذلك. قال فالكرامية أو الكرامية والمجسمة الذين يصفون الله سبحانه بالجسم ويثبتون له الجهاد جوزوا رؤيته بلا إشكال. أين جوزوا رؤيته؟ قال في الدارين لا مانع لديهم، لا هنا ولا هنا. قال وأهل الحديث والأشاعر مع تحاشيهم عن إثبات الجسمية والجهة له سبحانه قالوا برؤيته يوم القيامة. قالوا في الحقيقة في الدنيا لا نستطيع، كأن هناك يعني هؤلاء يخطون من عدم وجود من يتبعهم، فإذا قالوا هذه القولة لم يتبعهم أحد، فقالوا نحن في الدنيا لا نقول، لأنه مثلا نحن لن نجد مثلا شيئا يمكن الاعتماد عليه. وإن كان البعض قد أثبت مثل هذا الأمر، ولكن بعض المتعصبين أثبته، ولذلك ورد في بعض الكلمات أن هناك نزاع بين من أثبت ذلك وبين يعني بعضهم البعض في قضية أنه رؤية في الدنيا حصلت. حتى على أقل تقدير أنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه أو لم يرى ربه، هذه القضية التي يشير إليها البعض. ولأنه ماذا المصنف هنا يعني لم يعطل المبحث حقه في هذه القضية باعتباره لم يشير إلى مثل هؤلاء يعني إشارة واضحة. قال مع تحاسيهم عن إثبات الجسمية والجهة له سبحانه قالوا برؤيته يوم القيامة، وأن المؤمنين يرونه كما يرى القمر ليلة البدر. هذا توصيف جميل زين، يعني رب العالمين يرونه بهذه الرؤية الجميلة. على كل حال قال وتحقيق الكلام في هذا المجال رهن دراسة تحليلية حول أمور ثلاثة. الأمر الأول تحديد محل النزاع، لأنه قد واحد ينظر إلى هذا الكلام ويقول هؤلاء يعني لابد أنهم مرة هذا الأمر لا يتنازع فيه يعني شخصا. الأمر الآخر أنه الذين ذهبوا إلى 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 كونه يمتنع رؤيته، لا بد أن نذهب إليهم ونقول لهم ما هي أدلتكم على ذلك. الأمر الآخر ماذا؟ وهو الذين قالوا بجواز الرؤية لا بد أن ننظر في أدلته ونأتي إلى هذه تبعه. قال المصنف: ما هو موضوع النزاع أو تحرير محل النزاع كما يعبرون؟ قال: الرؤية التي تكون في محل الاستحالة والمنع عند العدلية هي الرؤية البصرية بمعناها الحقيقي. في الحقيقة الرؤية البصرية أصلا هي مسألة نزاعية، يعني في حد نفسها هي الرؤية البصرية أساسا تابعة لعلوم يعني العلوم ربما الفيزياء وغيرها. هذه العلوم أو هذه العلوم الطبيعية ربما يعني وقع الخلاف فيما بينه في قضية الرؤية، كيف تحصل الرؤية؟ بعضهم رأى بأن الرؤية أساسا هي عن طريق ماذا؟ عن طريق شعاع يخرج ويعني من عين الإنسان يصل إلى يعني على الأمر الذي يريد أن يراه الإنسان. طبعا هذا أمر سابقا كانوا يعتقدون بأن العين هي صاحبة السلطة في الرؤية، سابقا هذا الموجود أنه العين هي صاحبة السلطة في الرؤية، فكأن العين تنظر إلى الأشياء بسلطتها، يعني بسلطة قاهرة كما نقول. فإذا أرادت العين أن ترى شيئا في الظلام تبعث له ما يميزه فترى، وهذا أمر مخالف للإنسان. هذا كان رأيا موجودا. طبعا هؤلاء نظروا إلى الرؤيا في النهار، لم ينظروا إلى الرؤيا ماذا في الليل، لم ينظروا إلى الرؤيا في المكان الذي لا يمكن الإنسان أن يرى فيه. بعضهم قالوا لا، يعني الرأي الآخر الذي بعدين بعد ذلك وقع يعني الحديث والثبوت له أنه لا، أساسا الرؤيا حقيقة هو انعكاس، هذا المرئي انعكاس في الرأي، فهذا المرئي إذا كانت له انعكاسات حصلت الرؤية، ولذلك هذه الانعكاسات وهذه الرؤية لها شروط خاصة، هذه الشروط إذا لم تتوفر لم تحصل الرؤية. لذلك هذا الانعكاس يضر به ماذا؟ البعد المكاني، يضر به ماذا في بعض الأحيان؟ القرب المكاني، يضر به ماذا؟ يعني البعد والقرب، العلو المكاني، السفل، وهكذا كثير من الأمور يمكن أن تلعب دورا في ذلك. ولذلك قالوا بأن الرؤية ماذا؟ يجب أن تحصل من خلال ماذا؟ من خلال هذه القضية، وهي أن تكون أن ينعكس الشيء في ماذا؟ في آلة إظهار الإنسان انعكاسا واضحا. ولذلك عندما يفسرون يقولون بأنه الشيء ينعكس هناك بصورة مقلوبة ثم يأتي يذهب الإعاز إلى العقل، والعقل يحلل هذا الإعاز ويكتشف أو يعني يشخص حقيقة هذا المرئي. طبعا هذه العملية عملية تحليلية تحصل يعني بأقل من لحظات يعني من الأجزاء الثانية، لكن العقل بحسب ما لديه من المعلومات مثلا من يعني المعلومات المكنونة في يعني في الذهن ماذا يكتشف، يربط بين المعلومات التي لديه وبين هذا المرئي ويكتشف أن هذا فلان مثلا من الناس مثلا، فيقول هذه هي الرؤية. المصنف يقول أنه هذه الرؤية قد شخص يأتي ويقول لا، هؤلاء متاحين لا تظلموهم، هؤلاء لم يكونوا بالرؤية البصرية التي تعتقدونها وهي العكاس مثلا صورة المرئي مثلا في ذات الإبصار وغير ذلك، لا لا لا، هؤلاء يقولون بالرؤية القلبية، هؤلاء مثل ما يعني ينظر البعض إلى القضايا التي يعتقد بها بعض الصوفية أو بعض أصحاب العرفان وهم قضايا الشهود، هؤلاء من هذا القليل. يقول المصنف: أولا نحن سنذكر ما لدينا وسنسأل هؤلاء عن المعنى الذي يريدونه، فإذا كانت القضية قضية خلاف، هذا يمكن أن يكون خلافا لفظيا، لا معنى كلمة الرؤية يمكن أن تنطبق على هذا وتنطبق على هذا. فيقول المصنف: أولا العدلية الذين ذهبوا إلى أنه الرؤية التي تكون محل الاستحالة والمانع هي الرؤية البصرية بالمعنى الحقيقي لا ما يعبر عنه بالرؤية القلبية كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام والشهود العلم التام في مصطلح العرفاء. وهذا المعنى من الرؤية هو الظاهر من كلام الأشعري حيث قال، هذا المعنى الظاهر ماذا؟ هذا المعنى من الرؤية، أي الرؤية؟ أي البصري؟ واضح هذا المعنى من الرؤية. طبعا هذه العبارة اللي بعدها لازم يكون تعتبر كلها جملة ماذا؟ جملة اعتراضية تفسيرية، يعني دفع داخل أو ما شابه. ولا بد المصنف يعني يحافظ على سياق كلامه، فيقول هذا المعنى من الرؤية هو الضار من كلام الشيخ الأشعري حيث قال: وندين بأن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البادرة، يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فالواضح أنه هؤلاء ليسوا مساكين كما قال كما قد يقول البعض، لا هؤلاء يرون أنها رؤية بصرية، ولذلك يقولون بالأبصار. وقال قائل وقال أيضا: إن قال قائل لما قلتم أن رؤية الله بالأبصار جائزة من باب القياس؟ قيل له: قلنا ذلك لأن ما لا يجوز أن يوصف به الله تعالى ويستحيل عليه لا يلزم في القول بجواز الرؤية. هؤلاء عندما يسألون عن هذه القضية، نحن يقول هؤلاء إذا سألتم هؤلاء يا كأن قال قائل أنتم هؤلاء أساسا يعني أنتم أجبتم هذا الأمر، هذا الأمر أنتم أجبتموه مع إغفالكم عن قضية أخرى، وهي أنه أنتم أجبتم هذا قياسا، أجبتم هذا بناء على كذا، أنتم لم تنظروا للآثار، لم تنظروا للآثار السلبية. فإذا نظرتم إلى الآثار السلبية هذا الأمر قد تحل مشكلته. يقول الأشعري بأنه عند النظر إلى قضايا وقع الكلام فيها ووقع الاعتقاد بأنها لا يمكن أن تكون أوصافا له سبحانه وتعالى، هذه القضايا لم ينظر إليها في حد نفسها، بل نظر إليها باعتبار ما يستلزم من القول بها. ونحن نقول بأنه هذا الذي قلتم يعني الذي نقول به لا يشابه تلك الأقوال في هذه القضية، بل لا يماثلها إطلاقا. لماذا لا يماثلها؟ أنتم تنظرون إلى القضية وهي قضية الرؤية عندما تعتقدون بأن الرؤية في هذا العالم يلازمها ماذا؟ يلازمها القول ماذا؟ بالجهة، يلازمها القول مثلا بكونه جسما، القول بكذا بلوازم الجسمية. هذا الأمر إذا كان في هذا المكان له حكم فنحن لا نتحدث عنه في هذا المكان في هذا العالم، إنما نتحدث عنه ماذا؟ عنه في عالم آخر لا يلزم على القول به أن تكون تلك اللوازم ثابتة له. بدليل أي شيء؟ بدليل أن الله سبحانه وتعالى أساسا أراد ماذا؟ أراد أن يبين لنا أن كل ما يمكن أن يحصل في هذا العالم من لوازم ليس من الضرورة أن يحصل في عالم آخر. ولذلك نحن نقول أنه في بعض الأحيان هناك أشياء في هذا العالم تثبت لهذه الموجودات، قد صورها القرآن الكريم، قد صورتها السنة النبوية على أنها موجودة في ذلك العالم، ولكن بأمور أخرى، أمور لا يمكن توقع هذه الأشياء في هذه الدنيا دون أن تكون لها تلك اللوازم. هناك أمور ثانية في ذلك العالم له أحكامه. فمن هنا نقول بأنه هذا كلام هؤلاء الذين يقولون بذلك أرادوا أن يقولوا بأنه هذه اللوازم ما يحتاج أنه يقول لكم أن هذه رؤية، هذه رؤية وأنتم تقولون بها. فإذا قلتم بأنه رؤية، إذا سألكم شخص لماذا لا تعتقدون بالرؤية في هذه الدنيا، قلتم بأنه الرؤية في هذه الدنيا لها لوازم فاسدة ونحن لا يمكن قبولنا بتلك اللوازم، بل نحن نقول لنفي تلك اللوازم عنه. فنقول لكم نحن نقلتم هذا الملزوم إلى ذلك العالم. يقول: لهذا الملزوم في ذلك العالم لا يلزم منه ماذا؟ منه ما يلزم في هذا العالم. هذا الكلام منه نوع تبرير أراد أن يبين، لأنه كان ماذا؟ كأنه أنا أريد أن أنتهي من واحد يعني وقع على صدري ويريد أن يعني يكتم أنفاسي، فأنا أقول له هناك سنرى، هذا هناك سنرى ربما يعني هو يعني سيحصل، ولكن في ذلك المكان أنا لا أتوقع أن يأتي هذا الشخص مثلا ويراني. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الإحالة. نحن نريد أن نحيل القضية، فإذا أحل القضية على مكان آخر فكأننا نريد ماذا؟ فكأننا نريد أن نقول بأن هذه القضايا في ذلك العالم، يعني كأنه يريد أن نقول في ذلك العالم لها أمور أخرى، هذه الأمور الأخرى تأتي في ذلك العالم، نحن نقبل بما في ذلك العالم ونحن نقبل بذلك تبعا، حتى كما هو يقول هكذا كأنه تقول تبعا لهذا الأمر. هذا الكلام بعض الناظرين قال لأنه يعبر عن بعض الناظرين من العقلاء، لأنه بعض الأحيان هؤلاء يعني المخالفين هناك من عندهم من العقلاء، ولذلك هذا البعض نظر في هذا الكلام وأراد أن يبين أنه هذا الأمر حقيقته كيف تكون، يعني نحن عندما نقول هناك رؤية يعني كيف تكون الرؤية. فهؤلاء الأئمة أصحاب الاعتقادات الذين هم مرجع مثلا المخالفين في الاعتقادات اللي هو الأشعري وكتابه، هؤلاء نقول أنه ما الذي يرونه في هذا المعتقد هو نفس ما يمكن أن يحصل في أذهاننا، أو أنهم رأوا يعني استفادوا من هذه القضية استفادة الإنسان من اللفظ، وهذه الاستفادة لها تفصيلات، هذه التفصيلات لم يردها بتمامها، أراد منها ولكن لم يردها بتمامها. فهنا يقول المدافع عن هؤلاء يقول قبل الشروع في الدلالة، هذا الكلام اللي هو نقله المقنن يريد بين أنه بعضهم نظر إلى مقولة هؤلاء وقال بأن مقولة هؤلاء تحتاج إلى تفصيل، هذا التفصيل قد يدفع بعض من هذا الكلام. يقول قبل الشروع في الدلالة لا بد من ترخيص محل النزاع، فإن لقائل أن يقول إن أردت بالرؤية الكشف التام، يعني شنو الرؤية؟ أنت تقول رؤية، تقول رؤية هنا غير رؤية هنا، الرؤية ما هي الرؤية؟ يقول إن أردت بالرؤية الكشف التام فذلك مما لا نزاع في ثبوته أنه مكشوف بصورة تامة، أما إن أردت بها الحالة التي نجدها من أنفسنا عند إبخارنا الأجسام فذلك مما لا نزاع في انتفائه. يقول هنا يجب أن نفصل بين الرؤية اللي هي معنى الكشف وبين الرؤية التي بمعنى إبخارنا اللي هي الآن هذه اللي احنا نفهمها من إبخار كل شيء. فيقول الجواب أن إذا علمنا الشيء حال ما لم نره ثم رأيناه، علمناه في حالة لم تكن هناك رؤية ثم رأيناه، فإنا ندرك تفرق بين الحالين، واضح لأنه هناك رؤية يعني علم بلا رؤية وهنا رؤية، واضح. وتلك التفرقة لا تعود إلى ارتسام الشبح في العين ولا إلى خروج الشعاع منها، بل هي عائدة إلى حالة أخرى مسمات بالرؤية، فندعي أن تعلق الرؤية هذه تعلق هذه الصفة بذات الله تعالى جاهز. طبعا حتى هذا الكلام من يعني من هذا العالم، في الحقيقة هو عالم وإمام، هذا الكلام من هذا العالم يعني أخذته العزة، لأنه في الحقيقة رأى بأن القضية أنتم تقولون رؤية بصرية وتقولون رؤية بصرية ولوازم لا تحصل، كيف لا تحصل لوازم؟ بدل أن يقول بأن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام قالوا هذا قالوا كلاما لا معنى له، قال بأنه هذه كلمة الرؤية هنا، طبعا كانوا يريد أن يعني بعض الأحيان الإنسان عندما يبرر يغض النظر مثلا عن الكلمات، الكلمات في مكان وأنت تبرر في مكان آخر. هو يقول رؤية بالإبصار، بالأبصار، رؤية بالأبصار يعني ماذا؟ يعني رؤية بصرية. فإذا كنت تريد أن تبرر لهؤلاء فعليك أن تنظر لما قالوا، ثم تنظر ماذا؟ تنظر لتبريرك، هذا التبرير يصح مع قولهم أو أنه لا يصح مع هذا القول. هذا الكلام إن شاء الله لأتي في الحديث عنه و يعني نأتي إلى ما علقه المحقق الطوسي في كلامه، لأن هذا الكلام ذكره يعني الإمام الرازي في كتابه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، والذي عليه شرح اللي هو ماذا اللي هو نقد المحصل أو تلخيص المحصل اللي هو للمحقق الطوسي، ونرى هل كان الرازي موفقا في هذا التبرير أو أنه لم يكن موفقا في ذلك. إن شاء الله يأتي الكلام في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.